لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الحديث عن الوجد والتواجد والوجود. يقول الإمام القشيري رحمه الله: وقيل لأبي بكر الدقي إن جهما الدقي أخذ شجرة بيده في حال السماع، يعني حال الوجد الذي انتابه أثناء السماع، في ثوراته فقلعها من أصلها، فاجتمع في دعوة يعني وليمة نحو ذلك، وكان الدقي قد كف بصره، فقام جهم الدقي يدور في حال هيجانه، فقال الدقي يعني لمن حوله: إذا قرب مني أرونيه. وكان الدقي ضعيفا، فمر به جهم يعني، فلما قرب منه قالوا له: هذا هو. فأخذ الدقي ساق جهم فوقفه، فلم يمكنه أن يتحرك، فقال جهم: أيها الشيخ، التوبة التوبة. ماذا تعني هذه القصة؟ تعني تأكيد الشيء الذي كنا قد قلناه من بيان الفرق بين التواجد وبين الوجد. وقلنا ما ينبغي للسالك أن يتكلف للهيجان والحركة وما إلى ذلك إذا كان باستطاعته أن يضبط نفسه. طالما كان باستطاعته أن يضبط نفسه وأن يلزم الأدب والوضع الطبيعي السليم، فما ينبغي له أن يهتاج ويقوم ويثور ويصول ويجول. نعم، لكن إذا لم يتمكن كما سيأتي الآن، وإذا أخذته حال فقد معها عقله وسيطرته على نفسه وفكره، ففي هذه الحالة إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. فهو يريد أن يؤكد هذا المعنى، يذكر هذه القصة. قيل لرجل من كبار الصالحين من الذين يعني يؤكدون هذا المعنى، اسمه أبو بكر الدقي، قيل له عن واحد اسمه جهم أنه احتاج عند السماع، عند سماع إنشاد كذا قصائد احتاج، فقام ثائرا، وأثناء قيامه أمسك بشجرة مغروسة في الأرض فاقتلعها كما هي. نعم، أثناء هيجانه. فبعد حين اجتمع في دعوة، اجتمع أبو بكر الدقي وجهم هذا في وليمة أو في دعوة، وعلم أنه موجود، وكان الدقي قد كف بصره، فقال لمن حوله: هو إذا رأيتموه قد قام كعادته واهتاج وتحرك ودنا مني أخبروني وأعلموني. والواقع أنه قام كعادته، نعم، هائجا، وقد لا نقول يعني أخذه الوجد، أخذه التواجد. فلما قرب من أبي بكر الدقي الذين من حوله أخبروه، نعم، وأحس به، فلما دنا منه أمسك أبو بكر الدقي بساقه. وأبو بكر الدقي كان آنذاك أصبح الرجل مريض هزيل الجسم، لكن أمسكه من ساقه فلم يعد يستطيع، نعم، الجهم أن يتحرك. فعلم أن هذا العمل إنما هو انتقاد من الشيخ عليه، يقول له: ألزم الأدب، ما دمت تستطيع أن تلزم نفسك بالأدب فما ينبغي أن تهتاج. فقال له: يا سيدي، التوبة التوبة. إذن النتيجة التي نعرفها، هذا كلام علماء التصوف، ما ينبغي للإنسان أن يتكلف الوجد، وهذا معنى التواجد، ما ينبغي أن يتكلف الوجد، يعني يقوم يخرج من طوره، كما يحصل الآن في مجالس الذكر ما يسمى بالحضرة. نعم، تجد البعض يعني يخرج من حدود الأدب وحدود اللياقة، يعني يقفز، يفعل أشياء غريبة وعجيبة. نعم، فهذا العمل غير جائز، هذا العمل غير جائز، ويخطئ من ينسب هذا العمل إلى المتصوف، ينكرون هذا العمل. فكيف إذا كان هذا الإنسان لا عنده وجد ولا حتى تواجد، لكن عم يقلد، عم يقلد وعم يعمل حركات من هذا النوع لأمر آخر، هذا ربما يكون يعني معصي في هذه الحالة، يعني المسألة خطيرة في هذه الحالة. نعم، وهم الذين يعني يبررون لأنفسهم هذا العمل بماذا يستشهدون، حتى نعرف ونعرف كيف الحق، يستشهدون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تبكوا فتباكوا. نحن ذكرنا هذا الحديث لكن شرحناه، قلنا هذا الحديث ما بيحمل دليل لهم على هذا أبدا. شو يعني إن لم تبكوا فتباكوا؟ يعني قرأنا آيات في كتاب الله تبعث على الخشية، يصف الله عز وجل فيها مقته وعقابه وعذابه. طيب، تليت عليه هذه الآيات وما تأثر بها، والناس في ناس كتير رقت قلوبهم وما تأثر فيها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: إن لم تبكي فتباكى. يعني شو تباكى؟ مو يعني يعمل حاله عم يبكي وهو ما عم يبكي، لا مو هيك. معنى ذلك إنه حاول أن تشحذ قلبك، يعني تسنن قلبك تخليه يرق. شلون بدي حاول أنه يرق؟ تذكر أنه أنت قلبك قاسي، إذن أنت على خطر. الإنسان الذي يعاني من قلب قاس هو من إيمانه على خطر. نعم، قسوة القلب دليل أنه في معاصي، في ران، في أشياء. بقى شوف، عالج حالك مثل المريض، اكتشف، التجئ إلى الله سبحانه وتعالى ولذ بالله سبحانه وتعالى، قل له: يا ربي أنا هيك وضعي، أنا قلبي قاسي، يا ربي رقق قلبي، يا ربي عالجني، يا ربي أنا ما بريد أن يكون هيك. لما بتلتجئ لله الباري شو بيساوي؟ برقق لك قلبك ساعتها، بينقلك من هذه الحالة. هي معنات فتباكوا، إن لم تبكوا فتباكوا. وليس معنى ذلك أن الواحد أمام الناس ينافق ويعمل حاله عم يبكي ومتأثر، هو مو هيك، متخشع وهو مو هيك، لا، هذا ممنوع، بالعكس هذا نوع من النفاق هذا. نعم، فإذا الحديث اللي بيحتجوا فيه هدول الجماعة ما في حجة، بنوب بنوب، إن لم تبكوا فتباكوا، مو هيك معنى ذلك. إذن ما النتيجة؟ النتيجة إذا الإنسان جلس مجلس ذكر وكان هنالك إنشاد ونحو ذلك وقصائد، كل هذا جيد، ما في مانع أن يقوم الجالسون فيذكروا الله، يذكرون الله قياما، شوالي، بس يكون القيام بأدب، مثل ما بيكون الجلوس بأدب القيام كمان بيكون بأدب. ما في مانع من هزة الرأس يمينا وشمالا، لكن كمان بأدب، يعني حدود الأدب معروفة شو هي. لا مانع والقصائد تنشاد والوقوف بأدب واللفظ الجلالي يذكر تماما كاملة. الله 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 تمام، سميها حضرة معلش شو ما. أما الخروج عن حدود الأدب وأنت قادر أن تضبط نفسك فهذه قلة أدب، وذاكر الله عز وجل لا يفعل ذلك. يعني بصير بيعيط وبيوقف بيطلع وبيقمز وبيمدري شو وكذا، ما عاد حدا بيقدر يوقفه ولا حدا بيقدر يقرب عليه، بيظنوا انه يعني هذا يعني اخذوا الحال، بيكون لا اخذوا الحال ولا شيء. نعم، انا اذكر انني وجدت في مجلس من مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاموا بعد في اخر المجلس يذكرون الله من قيام، انا قمت نعم ايضا. الباري عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا، لكن وقفت وقفة ادب. واحد من الذاكرين اهتاج وكذا والى اخره وحركات غريبة، ما هي حركات ادب. اثناء ذلك وقع من جيبه مفاتيح، بمجرد ما وقعت المفاتيح رأسا ترك الذكر وقعد يدور بقى وين صاروا المفاتيح. ها شاء الباري عز وجل أن يفضحه. لو كان المسألة عبارة عن حال أخذه ما بيحس ما بيشعر أبدا. إذن أنا لماذا أتكلف شيئا غير موجود؟ بتكلف مو بهي، مو أنا التكلف كما نقول كما يفهمون. أنا قلبي قاسي، الناس عم يتخشعوا ويبكوا ويصير معهم خشوع، وأنا ما هيك. بلتجئ إلى الله بيني وبين نفسي بقول له يا ربي دخيلك، أنا ليش هيك حالتي؟ أنا حالتي هيك قاسي القلب، أنا أكيد عامل لي شي معصية، أنا أكيد عامل لي شي شغل، يا ربي دخيلك عافيني، يا ربي اغفر لي، يا ربي. ها هاي معنى التباكوا. بهالحالة عم بطرق باب الباري عز وجل مشان لحتى يكرمني. فهذا كلام القوم، هذا كلام هؤلاء العلماء. نعم، قال الأستاذ الإمام القشيري أدام الله جماله: فكان ثوران جهم في حق وإمساك الدقي بساقه في حق. ولما علم جهم أن حال الدقي فوق حاله رجع إلى الإنصاف واستسلم. نعم، وكذا من كان حاله بحق لا يستعصي عليه شيء. وأما إذا كان الغالب عليه المحو، ما قدر خلاص ما عاد حس بحاله فلا علم له فحاله خلاص. نعم، سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يذكر بإسناده أن أبا عقال المغربية أقام بمكة 4 سنين لم يأكل ولم يشرب إلى أن مات. مو معنى ذلك صام عن الأكل والشرب مثل ما بيساووا، لا، كان في غيبوبة عن حاله، كان في غيبوبة عن حاله خلال هذه المدة كلها. هذه القصة يذكرها مثالا لمن غاب عن حاله نعذره، وإلا لو واحد صاحي وقعد مو 4 سنين 4 أيام ما أكل عاصي، نقول له أنت مفتر على الشرع وهذا غير جائز. طيب شو عرفنا أنه هو كان بهذه الحال؟ القصة تظهر. دخل بعض الفقراء يعني بعض السالكين على أبي عقال هذا اللي ما تم 4 سنين ما يأكل، فقال له: سلام عليكم. فقال له أبو عقال: وعليكم السلام. فقال له الرجل: أنا فلان. عرفوا على حاله. فقال أبو عقال: أنت فلان، كيف أنت وكيف حالك؟ وغاب عن حالتي. سأله قال له: كيف حالك وشلونك؟ كلمتين وغاب. نعم، قال هذا الرجل فقلت له مرة ثانية السلام عليكم، فقال لي وعليكم السلام كأنه لم يرني. فقلت له أنا فلان، فقال لي أنت فلان، كيف أنت وكيف حالك، وغاب كأنه لم يرني قط. ففعلت مثل هذا غير مرة، كل ما حكي السلام عليكم بيقول لي وعليكم السلام، بيقول له أنا فلان أهلا وسهلا شلونك، وبعدين تاني خطرة بغط. فعلمت أن الرجل غائب فتركته وخرجت من عنده. إذن هذا الإنسان لما بطل يأكل، بطل يأكل لأنه ما عاد في حالة صحو، بينطبق عليه هذه الحالة التي قلناها، إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. منجي من ألده نقول الله يعافي، نقول هو في حالة مرض هي، نقول الله سبحانه وتعالى يعافي. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عمر بن محمد بن أحمد يقول سمعت امرأة أبي عبد الله تروغندية تقول لما كانت أيام المجاعة والناس يموتون من الجوع، أي سنة من السنوات صارت مجاعة، دخل عبد الله التروغندي بيته، زوجته عم تحكي، فرأى في بيته مقدار منوين حنطة، يعني كيسين تقريبا حنطة، فقال الناس يموتون، فخلط في عقله جن، قال هذه الكلمة وخلط في عقله، ما عاد يقدر يضبط ولا عاد يقدر يفهم شيء. نعم. فما كان يفيق إلا في أوقات الصلاة، يصلي الفريضة ثم يعود إلى حالته، فلم يزل كذلك إلى أن مات. لماذا يذكر الشيخ هذه القصص؟ ليوضح لنا الفرق بين الإنسان المنتبه إلى حاله، المتعقل الخاضع لسلطان بشريته، هذا بده يكون ملتزم، بده يكون أديب مع الشرع، والثاني اللي بيكون غاب، صار معه مثل هالإنسانين، هدول الاثنين، هدول نعذرهم لأن كل منهم أصبح يعني خارجا عن حدود التكليف، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع ذلك هذا الرجل اللي خولط في عقله ما عاد قدر يصحى، قال لما بيجي وقت الصلاة بيسمع الأذان بفيق، يعني بصير طبيعي، بفز وبيصلي وكل شيء، بس يخلص صلاته تاني خطرة بيخربط، تاني خطرة بيرجع إلى وضعه السابق. منيجي بنقلدهم هدول؟ لا، معاذ الله، بنحترمهم بنقدرهم، ما بنطيل لسانا في القال عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهم كل شيء، لكن ما منجي منقلدهم. هذول لهم أوضاع خاصة، هذول أصابهم المرض بسبب هذا الأمر، وأكيد الصحو أفضل من هذا. نعم. فلم يزل كذلك إلى أن مات. يقول دلت هذه الحكاية على أن هذا الرجل كان محفوظا عليه آداب الشرع عند غلبات أحكام الحقيقة، يعني لذلك لما كان بيأذن بيدخل وقت الصلاة ربي عز وجل بفيقه بيعيده إلى وضعه لبين ما يصلي. وهذا هو صفة أهل الحقيقة، يعني أنهم لا يتركون الشريعة. ثم كان سبب غيبته عن تمييزه شفقته على المسلمين. هو شو اللي خلاه يصير فيك؟ ما صدق الناس عم يموتوا جوع، لك وانا عندي كيسين حنطة، وما كان عرفان شلون هيك، ما صدق انه انا مسلم، وانا انا انا عبد الله وعم صلي وهيك بصير. الحقيقة نحن بنتعجب من هالشيء، بس لو كنا على مستوى العبودية الحقيقية لله يمكن بصير معنا نفس الشيء، بصير معنا نفس الشيء. وهذا دليل على أنه الإنسان كل ما تقرب إلى الله كل ما كان أكثر شفقة على عباد الله، كل ما كان أكثر قربا من الله كل ما كان أكثر شفقة على عباد الله، بصير بيشلح أواعيه بيعطيه للناس. نعم. نعم، وهذا أقوى سمة لتحققه في حاله. ومن ثم قال: ومن ذلك الجمع والفرق. هلأ خلص من الحديث عن الوجد والتواجد والوجود، بدأ الحديث بعد ذلك عن الجمع والفرق. نحن خلاصة الكلام، بعض الناس ينقلون عني أشياء يعني لا 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 علم لي بها ولم أقل ما يتعلق بهذا الموضوع. أقول كما يقول هؤلاء العلماء، أقول كما يقول الإمام القشيري. نعم، الحضرة يقال شو موقفك منها؟ الحضرة إذا كانت بآداب الشرع ما في أحسن منها. يعني شلون بآداب الشرع؟ نوقف نذكر الله عن قيام، بس كيف يكون وقوفنا؟ بأدب وباحترام، طيب، ونقول الله الله بكل ألفاظ الجلالة، يعني حروف الجلالة تخرج كاملة. وبعدين في مانع يكون في منشدين عم ينشدوا أثناء الذكر؟ أبدا ما في مانع إطلاقا بشكل من الأشكال، طالما كانت الحضرة بأدب ما في مشكلة. ليش؟ لأنه كل ما هنالك أننا نذكر الله عن قيام، وهذا مشروع. لكن إذا تجاوزنا حدود الأدب مثل ما حكيت لكم هلأ القصة هلأ هي، يعني صار هذا شيء تاني، صار في نوع من النشوة الرقص بصير بتنتابهم هدول، وبيخلط هاد بهاد، والواحد بيعرف حاله بيعرف حاله شو بصير شو دافع. لا نعم، هذا غلط. ونحن نلاحظ أناسا يعني مقصرين في عباداتهم، في صلاة الجماعة، في أصول الشريعة، في أبسط بادئ الشريعة. لما بيجي وقت الحضرة ما بتلاقي غير في المقدمة وأشد الناس قفزا. نعم، هذا يعني هي عادي صارت. فإذا نقول التزم بآداب الشرع، والذكر الذي يكون عن طريق الحضرة لا مانع، أما الخروج عن آداب الشرع فهذا هو الذي يمنع. وإذا انتابت الإنسان حاله خرج فيها عن إمكاناته العقلية والفكرية فهذا شيء آخر، والباري عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والحمد لله رب العالمين.